من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في معترك الحياة تتجلى قيمة العمل كنبراس يضيء دروب الساعين نحو الرزق والنجاح، وما أبهى أن يكلل هذا العمل بالإتقان فيغدو كالجوهرة المصقولة تعكس نور الإخلاص والجد. إن إتقان العمل ليس مجرد واجب مهني، بل هو عبادة وقيمة إنسانية تسمو بصاحبها وتفتح له أبواب الرزق والبركة. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. الموضوع اليوم نحتاج أن نقف فيه وقفات كثيرة
مهم
حول إتقان العمل، ومن باب إتقان الأداء في هذه الحلقة أن نقدم الحقائق والإعجاز في هذه القيمة والفضيلة العظيمة في حياة الناس. وكيف نربطها بمسألة الواجب الديني والإعجاز في الوحي في مسألة إتقان العمل؟ وربما يتخيل البعض بأنها أمور مهنية وحياتية تقدمها اللوائح والقوانين فقط. في البداية حدثنا عن إتقان العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
والله يا أخي الحبيب، يعني موضوع مهم جدا طرحته أنت، ويلامس كل شخص منا، ونعاني منه للأسف في عالمنا العربي وبعض دول العالم الإسلامي. الغرب تطور كثيرا لأنه طبق قواعد إتقان العمل التي وضعها القرآن والسنة المطهرة. على فكرة يعني
هم طبقوا ما يجب أن نطبقه.
نعم
نحن
نعم. نعم. يعني مثلا سنبدأ بالالتزام بالمواعيد. مثلا الله عز وجل يقول عن نبي كريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان
صادق الوعد،
صادق الوعد وكان رسول النبي. استحقت هذه الصفة أن يذكر فيها سيدنا إسماعيل أنه صادق الوعد وكان رسول النبي. قدمها على صفة الرسالة والنبوة، الصدق بالوعد.
وقبل أن يقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي، قبل فرائض أخرى يعني.
نعم. ليه؟ لأن الأمانة، والنبي تحدث عن علامات الساعة، يعني أول ما ينزع أو أول علامة من علامات الساعة
إذا ضيعت الأمانة.
إذا ضيعت الأمانة، فالأمانة هذه هي أهم جزء من أجزاء إتقان العمل، لأن قضية إتقان العمل ليست قضية يعني
رفاهية ولا
رفاهية أو لا
أساسية.
وكما تفضلت ليست مجرد قوانين.
نعم.
إذا التزمت بها تأخذ مكافأة، أو إذا لم تلتزم تعاقب أو كذا. لا، هي أوامر، مجموعة أوامر إلهية فيها الصدق وفيها الأمانة. الصدق والوعد والموعد الدقيق جزء أساسي من إتقان العمل. قال صادق الوعد، صادق
إذا وعدك يأتي في الموعد ويكون.
نعم.
صادقا.
نعم.
إذا التزم بقانون أو التزم بعقد.
نعم.
بأنه.
نعم.
دوامه وعمله. نعم. من الساعة كذا يلتزم ويكون صادق في هذا الموعد.
نعم. فالغرب تفوق في هذا الجانب التكنولوجي لأنه ينظر نظرة مادية بحتة لمصلحته الشخصية. فالإنسان الغربي يقول: أنا عندما أصنع لك هذا الجهاز أو هذه الآلة، فكلما أتقنتها أكثر وكنت صادقا معك في المواصفات التي أحققها لك بصدق، فهو يحقق مصلحته الشخصية من الربح والسمعة والدعاية وكثرة المال. هذه مصلحته الله. المادية. بينما نحن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عظمة الإسلام أنه دلك على طريق النجاح لتكسب الربح المادي وتكسب رضا الله في الآخرة. يعني انظر إلى
متكامل الأجر،
متكامل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الله يحب العبد إذا عمل، أو أحدكم إذا عمل عملا
أن يتقنه.
أن يتقنه. فكلمة إتقان هنا لها مجموعة كبيرة من العوامل، على رأسها الصدق، والصدق في الوعد.
هذا دكتور إن, إن, إن نظرنا نظرة أكثر حداثة، ليست يعني عمقا وحداثة.
نعم نعم.
في مفهوم البراندينج، مفهوم الهوية المؤسسية.
نعم.
مفهوم صناعة هذا الهوية أو هذا الشعار أو كذا.
السمعة.
إنما هو في النهاية يلخصه خبراء الهوية المؤسسية بأنه وعد للمستهلك بشيء معين، وقوة المؤسسة تقف عند صدق وفائها بذلك الوعد للمستهلك.
بالضبط.
تخيل أن العلامات الكبرى حول العالم تبنى حول قيمة صدق الوعد فيما وضعناه من شعار أو من براند أو من شيء معين.
صحيح.
القرآن يحدده مع سيدنا إسماعيل
منه كان صادق الوعد،
وكأنه يضع براند لكل مسلم في حياته وفي عمله وفي أدائه.
نعم.
فأنك لابد أن يكون عندك هوية واضحة ووعد. نعم. صادق واتفاق. نعم. ملزم. نعم. يأتي بإنتاجية عالية. هذا هو الدين، والذي يترجمه الغرب. نعم. الآن في صورة. نعم. أخرى. نعم. ربما تكون متأخرة عما بدأ به الدين.
نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا ثلاث صفات للمنافق. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه الصفات الثلاثة نريد أن نتخلص منها في بيعنا وشرائنا وصناعاتنا.
نعم.
يعني لدينا في الوطن العربي أو الإنسان العربي، عندما يذهب إلى دولة مثلا غربية يبدع، تجد كبار الأطباء والجراحين وحتى المخترعين.
نعم.
طيب،
بيئة العمل مشجعة،
البيئة هناك مشجعة. وأنا أريد أن أخذك إلى شيء آخر، أنه الجينات موجودة لدينا، جينات الإبداع موجودة عند الإنسان
لكن من
العربي والمسلم.
نعم. من يعين الإنسان على الإخراج؟
فعندما يعني أنا أتصور أنه في أي شركة أو مؤسسة ينبغي أن ننشر ثقافة الصدق.
الله.
ثقافة نجعلها ثقافة. أنت تعطيني منتج، كن صادقا معي في المواصفات التي تكتبها على هذا المنتج.
الله.
هذا أساس. الله. أساس النجاح. ثم إن الصدق والإتقان في العمل أيضا فيه مصلحة مادية. يعني انظر كما تفضلت، البراندات العالية جدا، شركات عملاقة،
أسعارها
تربح أكثر بكثير من الذي يغش ويكتب مواصفات مخالفة وينتهي.
لعلنا دكتور أيضا.
نعم.
في المثال الرائع الذي ضربته مع سيدنا إسماعيل عليه السلام. نعم. لإتقانه في العمل، بداية من صدق وعده، لما حكى القرآن عن رفع القواعد من البيت.
نعم.
ذكر فيها إسماعيل، وإذ يرفع. نعم. إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل
ذكر هنا. نعم. طيب، سيدنا إبراهيم كان مأمورا برفع القواعد فقط.
نعم.
التي وضعتها الملائكة، وإن أول بيت وضع للناس للذي بمكة.
نعم.
وبالتالي كان يكفي إبراهيم أن يرفع القواعد بقدر استطاعته.
نعم.
إنما يتقن في أن يرسل إسماعيل يحضر. نعم. له حجارة من بعيد، فتنزل الملائكة من السماء تعطيه حجرا يقف عليه فيترك أثرا إلى اليوم. نذهب إليه ونتخذ من مقامه مصلى ويختمه الله بحجر من الجنة. هذا نتيجة إتقان عمل. هما شخصان أقاما بيتا نحجه إلى اليوم. أليس هذا إتقان العمل؟ كان فيه بالزبط. إسماعيل شريكا.
بالزبط.
والبداية كان صادق الوعد.
صحيح.
هذا النموذج لإتقان العمل وتخليده في مقام إبراهيم مكان قدمه. كان عمله.
نعم. وكل الأنبياء كانوا صادقين وأتقنوا المهمة التي أوكلت لهم.
الله.
يعني إتقان العمل هنا لا تعني فقط التكنولوجيا على فكرة أو البناء.
أبدا.
إتقان العمل في التدريس، تجد مدرس حريص على أن يعطي أفضل ما عنده لتلاميذه. إتقان العمل في الإدارة،
النبي كان معلما، إنما بعث معلما صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان يعلم الصحابة كل شيء. نعم. في الحياة.
فتجد مدير شركة يعطي أفضل ما عنده من أجل أن يعلم هؤلاء الموظفين ويعطيهم الخبرة، لأن بعض الناس يحتكر هذه الخبرة.
يوسف عليه السلام: اجعلني. نعم. على خزائن الأرض، إني حفيظ.
نعم.
عليم. فكان. نعم. يعلم مفاتيح الإدارة مما تعلمها من العزيز السابق.
نعم.
فنقلها إلى الإدارة الجديدة.
نعم.
وأتقن العمل وتعلم بشكل جيد حتى ينقل العلم للناس من ورائي. اسمح لي أذكر معك نماذج.
نعم. 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 طبعا ضروري. ضروري.
كما قلت،
قدوة لنا هؤلاء، قدوة لنا.
وحتى إن لم نفهم الغاية.
نعم.
مما نقدمه الآن، هناك أناس يعملون أعمال لا أفهم لماذا أفعل هذا ولماذا هذا المنتج الآن، ربما لغاية الشركة أو المصنع أو الدولة بعدين تظهر. سيدنا نوح عليه السلام كان يصنع الفلك أو يصنع المركب في صحراء، لم يكن هناك مجرى ماء حوله، لم يكن هناك مكان تسير في هذا.
كانوا يسخرون منه.
وصنع الفلك بأعيننا وحينا الأمر انتهى. نعم. فكان يفعلها من بداية زراعة الأشجار، يزرع شجر 50 عاما يصنع تلك السفينة من أجل غاية ربما لا يدركها الآن، لكن يوم أن جاء الطوفان كانت أعظم قيمة تقدم البشرية سفينة النجاة. أذى إذ قال من سيدنا نوح في استجابة لأمر ربي كيف نحول ذلك؟
فتخيل لو أن هذه السفينة مغشوشة غرقت بهم.
لا يمش في أمر رب.
نعم سبحان الله. ففي حياتنا أنا دائما أقول إذا أردت أن تتقن أي عمل يجب أن تستحضر مراقبة الله لك.
مراقبة الله؟
الله لك.
الله.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسله والمؤمنون. فهنا العمل مقصود به العمل الصالح والعبادات وأيضا الخدمات التي تؤديها للناس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ذات مرة عن قضية تعطيك أجرا أكثر من العبادات الصلاة والصيام والزكاة، قال إصلاح ذات البين. القرآن هنا ماذا قال؟ قال في حالة الطلاق و...
إن يريد إصلاحا،
إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم.
الله.
أنك أنت إذا ذهبت لتصلح بين شخصين يجب أن تتقن هذا الإصلاح
وتخلص فيه لله،
وهذا وهذا من أهم أنواع الإتقان في العمل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بأنه هو الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون.
رائع.
فصفة الإتقان هي صفة إلهية أولا قبل أن تكون بشرية.
جميل. هذا الدكتور يذكرنا بقصة رائعة في المراقبة أثناء العمل.
نعم.
لذلك الرجل الذي قابله ابن عمر وكان مع أصحابه وكان راعي غنم، وقالوا أعطنا شاه. قال هي ليست لي بل هي لصاحب الغنم. قالوا أعطنا شاه وقل أكلها الذئب.
سبحان الله.
يريدون أن يختبروا مراقبته لله، فإذا بالرجل يقول أين الله؟ إن قلت له ذلك وصدقني فأين الله؟
سبحان الله.
فإذا بهم جميعا يقولون نعم وأين الله، ونزلوا مع هذا العبد أو هذا الأجير.
نعم.
واشتروا الغنم وأعطوها إياه وقالوا أنت حر لوجه الله. هذه الإنتاجية التي راقب فيها الله عادت عليه بالنفع وعادت عليه بالربح، لأنه
صحيح.
قال
صحيح.
وأين الله؟ فقالوا كلمة نفعتك في الدنيا، نسأل الله أن تنفعك يوم القيامة. الناس لا تدرك العواقب العاجلة. كيف نظهر ذلك للناس الآن دكتور عبد الدائم؟ والدراسات الحديثة تتحدث بأن زيادة الإنتاجية تصل إلى 25% في حالة الإتقان.
يا سيدي وربما أكثر، يعني حتى إن الدراسات الحديثة تقول لك إن الشركة التي تعمل ضمن فريق عمل متماسك وصادق ومحب للعمل ويقوم بإنتاج منتج يعني براند عالي أو مستوى عالي أو بكفاءة عالية أو جودة عالية تكون أكثر نجاحا وأكثر قدرة على أن تصبح من الشركات ذات المليارات، أسرع بكثير من الشركة التي لديها موارد كثيرة ولديها مليارات ولكن ليس لديها هذا الإتقان. يعني مثلا بيل جيتس ذات مرة، يعني هذا كان ذات مرة يصنف على أنه أغنى رجل في العالم.
نعم.
وهذا الرجل قصته غريبة، يعني أنه لما سئل كيف امتلكت هذه الثروة، امتلك وقتها 100 مليار، كان أغنى رجل قبل السنوات،
وصلوا 400 الآن.
نعم. فقال لهم كنت في ذات مرة قبل بداية تصنيع الكمبيوتر، فخطر برأسي فكرة أنني سأجعل في كل بيت جهاز كمبيوتر. فقالوا له أنت مجنون، وزوجته أول من اتهمه بالجنون
في بداية
لأن الكمبيوتر كان يكلف 100,000 دولار في ذلك الوقت،
كان مكلف
سبعينيات وكذا. فالرجل قال أنا سأجعل في كل بيت كمبيوتر، وفعلا حقق هذا الأمر وامتلك شركة مايكروسوفت العملاقة.
قالوا له بحلمه.
نعم. قالوا له ممن تخاف؟ من الرجل فلان الألماني الملياردير أو الملياردير؟ قال كل هؤلاء لا يخيفونني. قالوا ممن تخاف؟ قال أخاف من شخص يجلس في زاوية من زوايا العالم لا أحد يراه، تقدح في رأسه فكرة مثل التي قدحت في ذهني
فيسبق.
فهذا الذي أخاف منه يسبقني.
يا الله. يعرف قدرات البشر أين يمكن استثمارها.
نعم.
بشكل
نعم.
جيد.
نعم بالضبط.
رائع رائع هذا الكلام. إن سمحت لنا نذهب إلى فاصل ونعود لنعرف
إن شاء الله
مزايا وفوائد أكثر لإتقان العمل وإعجاز رباني كبير في هذه الفضيلة العظيمة. متابعينا فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. الإنسان الذي يستمع إلينا الآن ربما لا يعرف من أين البداية ليتعلم تلك الفضيلة وتلك القيمة العظيمة حول إتقان العمل.
نعم.
فهل نأخذه في رحلة إلى البيت لنعلم الناس في البيوت كيف يتربوا على هذه الفضيلة، وكيف تتأسس الأسر على إخراج نماذج متقنة لعملها آخذة بيد نفسها في النفع العام والنفع الخاص؟
هو الإنسان يتربى على إتقان العمل من بيته أصلاً، هو مصدر إتقان العمل البيت، الأسرة.
جميل.
فعندما يكون الأب صادقاً في كلامه مع أولاده، إذا عمل عملاً أتقنه، إذا نصحهم نصيحة أتقنها. مثلاً الولد يكذب أحياناً، إذا أردت أن تربيه تربية ليتقن عمله في المستقبل عوده على الصدق ليكون صادقاً مع من يتعامل معهم، هذا أساس الإتقان.
كيف وبعض الآباء يعد الأبناء بأشياء يطلبونها ثم لا يفي بهذا الوعد؟
بالضبط. وبعض الآباء عندما ابنه يكذب تجده يفرح به ويضحك، عندما ابنه يخدع صديقا له يفرح به بعض هذا.
نعم.
هذا سوء
ويعيد
تربية.
هذا على مسامعه أمام الزوار.
نعم.
من أجل أن يتباهى بذلك ويعزز هذا السوء.
نعم.
السيء.
فالابن ينبغي أن تعلمه فن التسامح أولا، فن الصدق، فن العطاء، لأن موضوع العطاء مهم جدا في إتقان العمل. يعني هناك مثلا موظف يقول لك أنا ماذا تعطيني أنت، هذا الراتب لا يكفي لشيء، ماذا تريدني أن أقدم لك مقابل هذا الراتب؟ هذا هو أساس الفشل.
نعم.
لاحظ كل الذين نجحوا وحققوا المليارات كان لديهم ميزة العطاء، أنه عندما يعمل هو لا ينظر للراتب الذي يتقاضاه، هو ينظر للعمل الذي يقوم به أنه يريد أن يكون متقنا بغض النظر عن ما يأخذ.
نعم. لعل ذلك. نعم. تجلى بوضوح دكتور في من اخترع أو وضع لنا تطبيق الواتساب.
نعم.
ذلك الرجل الذي ذهب يطلب وظيفة بسيطة في شركة فيسبوك ولم يقبل في هذه الوظيفة، ولكنه كان محب لفكرة التقنية. فصنع أو اخترع هذا التطبيق هو وصديقه، وبدأ يعمل. هنا كان ليس لديه إمكانيات مالية، لو كان يعمل في مهنة متدنية جدا. فإذا به بعد فترة قصيرة 4-5 سنوات يصبح لديه أكثر من 1,000,000 مشترك على مستوى العالم عبر تطبيق الواتساب. ثم يبيعه لفيسبوك ويدخل معهم شريكا ب$19 مليار.
تصور بقى.
لأنه أتقن عمله، أحبه. لم يتعامل معهم كموظف، هو كان يؤمن بفكرته وبطموحه في هذه.
نعم.
المسألة.
نعم.
نعود دكتور إلى مسألة صدق الوعد في تربية الأبناء، ونتذكر المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تطبق يدها على شيء وتطلب من الصغير أن يأتي إليها وعدا منها بأنها ستعطيه يده شيئا من يده،
فتكذب عليه. نعم.
كان لا، هي كان بيدها تمرة. فقال ماذا تعطي؟ قالت هذه التمرة يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عليك كذبة. تأصيل لهذا بمفهومه الواسع في الحياة، هذا الوعي الذي تحقق من الأم ربما لا يتحقق من آباء أو أمهات آخرين.
صحيح.
من أجل
صحيح.
أن يحقق مصلحة مع ابنه الآن يغرس فيه كذبا
يعني
مخالفة وعده.
نعم. الولد هو مرآة لأهله، مرآة.
نعم.
فكل معلومة ستلقيها سترتد عليه، عاكس، مرآة عاكسة يعني. فعندما تعلمه الصدق سيكون صادقا معك، عندما تغذيه بالكذب أنت من ستعاني من كذبه عندما يكبر، عندما تعلمه حب العطاء للناس أنت أول من سيكرمك هذا الولد.
رائع.
وبالتالي يعني أنا أحزن لوضع كل أب يقول أنا أريد من ابني أن يكون كذا وكذا ويكون يكذب ويكون كذا ولا يتسامح مع أحد ولا. بالعكس، أنت عندما تعلمه قيم التسامح، لأن التسامح مهم في إتقان العمل على فكرة.
التسامح
يعني تسامح كيف؟ أنا موظف لديك، فإذا أنت تعطيني راتب أقل من الجهد الذي أقوم به، فإذا لم يكن لدي تسامح فأقدم لك أفضل ما عندي وأتسامح حتى لو كان الراتب قليلا، فهذا الأمر لن أتقن عملي إذا لم يكن لدي تسامح.
يا الله.
نعم، ونحن مشكلتنا في العالم العربي للأسف أن بعض الشركات لا تعطي رواتب تساوي كمية العمل التي يقوم
لكن
بها
الموظف.
دكتور،
هناك عقد عمل تقبل أو ترفض، لا يجبر
نعم.
أحدا على عمل معين أو يجبر على عمل معين.
صحيح.
إلا بعد توقيع العقد والتزامه بما منصوص فيه.
بالضبط. ولكن ضمن هؤلاء الذين يمنحون رواتب قليلة، تجد أن هناك إنسان يتميز ويصعد إلى منصب مدير. طيب ماذا فعل هذا الإنسان؟
أخلص في عمله.
تجد أنه قدم أكثر مما أخذ. هذه الله. القاعدة.
الله.
يعني فن جميل. العطاء والتسامح في هو جزء أساسي من إتقان
ليست
العمل.
كما يقول البعض، على قدر ما يعطونني أعطيهم، على قدر أموالهم أحاسبهم، على قدر كذا أفعل.
هذا أساس الفشل.
نعم. نعود دكتور إلى مسألة في غاية الأهمية خاصة في هذا المجال تحديدا، وهي مسألة ما يحكيه الأب والأم أمام الأبناء دون أن يشعروا وهم يتسامرون عن مجريات اليوم. يتباهى الأب أحيانا ببعض الخداع، ببعض الأمور، ببعض الأفعال داخل العمل غير لائقة، وكأنه استطاع أن يخرج بدون إذن، واستطاع أن يفعل كذا بدون كذا، واستطاع أن، والأم تحكي ولا يشعرون بأن هناك ذاكرة تخزن لدى الأبناء ما سيكون في المستقبل
وسترتد عليه.
كيف ننبههم لهذا؟
نعم. أول شيء، الأب عندما يرتكب معصية معينة، أنه خدع شخصا وأخذ منه مالا مثلا بطريقة ذكية على أساس، طيب يا أخي أنت يجب أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه معصية، فالمفروض أن ترد هذا المال لصاحبه، أو على الأقل ألا تنقل هذه المعصية لابنك. يعني دائما دائما أنا أقول، يعني دائما في كل سلوك الإنسان، عندما تضع الله أمامك سبحانه وتعالى وأنت تعمل من أجل الله وليس من أجل فلان أو فلان، هذه قاعدة مهمة تساعدك على إتقان العمل. فعندما يخطئ الأب ينبغي أن يأتي ويقول: والله أنا اليوم أخطأت، وإياك يا ابني أن ترتكب نفس الخطأ.
يا الله.
ينبهه
ولا يفرح بما كسب قليلا الآن، لأن هذا
نعم.
ربما يضر في المستقبل.
يضر، نعم. لذلك كثرت ظاهرة عقوق الأولاد. فإتقان التربية يجب أن تقوم على الصدق والتنبيه والعطاء والتسامح، بالإضافة للصدق بالموعد. يعني هذه أسس الإتقان.
ننتقل من البيت إلى العمل ونتحدث عن المدراء أولا، من
نعم.
يتحكمون وربما يقيمون بعض العلاقات ببعض الموظفين دون غيرهم، أو يقيمون الموظفين دون تقييم حقيقي لجهدهم ربما تبنى على أمور أخرى. ما رسالتكم لهؤلاء إتقانا في عملهم كمسؤولين لهذه الإدارة؟
والله أنا أقول هناك علم اسمه علم البرمجة اللغوية العصبية.
نعم.
هذا العلم انتشر قبل يعني مدة، وحققت الكتب مبيعات كثيرة، وهو قائم، يعني فكرة البرمجة اللغوية العصبية قائمة على دراسة حياة بعض الناجحين من مدراء، من رجال أعمال، وقالوا بما أن هذا الإنسان نجح وهذا نجح وهذا نجح، فندرس سلوك هؤلاء ونأخذ الأشياء المشتركة ونطبقها لننجح كما نجحوا.
رأى.
طيب كيف نجح هؤلاء؟ هؤلاء لم ينجحوا بالخداع، ولم ينجحوا بما يسمى بالواسطة أو بالانتقائية العشوائية. هؤلاء نجحوا بأنهم يختارون الأكفأ دائما.
الله.
في العمل دائما الكفاءات، يستمعون لموظفيهم. أحيانا قد تأتيك فكرة يمكن أن تدر عليك الملايين. اليوم يعني هناك في الغرب فكرة بسيطة جدا قد تكون سبب مثل فكرة واتساب التي تحدثت عنها. يعني نعم. فكرة بسيطة تدر المليارات. فينبغي على المدير أن يستمع للموظفين، أن ينزل لنفس مستوى الموظف. يعني اليوم في شركة جوجل هناك المدراء، مدير تنفيذي مثلا أو مدير، تجده يجلس مع الموظفين ويتسلم معهم.
هي في ثقافة الغرب موجودة بشكل كبير.
ويتسامر معهم ويشعرك بأنك أنت لست موظف، أنت تعمل من أجل تحقيق هدف كبير. هذا ما فعله الإسلام. نحن في الإسلام ليس لدينا أنك أنت تؤدي عملا لشخص معين من أجل هذا الشخص، لا، كل حياة المؤمن هي لله سبحانه وتعالى.
ولذلك في إدارة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب لي هذه المسألة عند الصحابة، كان يعلم أن هذا متخصص في المجال الفلاني يعطيه مسمى ولقبا، كما أعطى لأبو بكر الصديق في صدقه لقبا فأصبح صديقا،
أبو هريرة
مثلا، أبو هريرة في رواية الحديث، وأعطى فلان هو حبر الأمة، وفلان هو ترجمان القرآن، نعم، وفلان هو أمين الأمة، وأعطاهم هذه المسميات الكبيرة التي هي ترجمة لأعمالهم الحقيقية على الأرض.
صحيح.
والتي كانت نموذجا. ولعلنا أيضا نذكر معكم دكتور فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم، نعم، يعني الغار،
الصخرة،
والصخرة أغلقت عليهم الغار، أحدهم كان لديه أجير، وهذا الأجير اعترض على أجرة يوم، استقل المبلغ وتركه وانصرف، فكان المدير وصاحب العمل وصاحب رأس المال أمينا مع هذا الرجل، فلما عاد بعد سنين يطالب أجرة يوم واحد، قال أجر اليوم الذي عملته؟ قال هذا القطيع من الإبل والبقر والغنم. قال أتسخر مني؟ قال ولكن هذا حقك، نميته لك، لأنه هذه أموالك وضعتها في تجارتي وكبرت، فهذا حق. صحيح. كان أمينا معه، فقال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك مخلصا به وجهك ففرج عنا ما نحن فيه.
صحيح.
فانفرجت الصخرة.
صحيح.
وهذا نريد ترجمته في حياة الناس بين المدير والموظف.
نعم، هذا رجل كان أمينا، كان أمينا، لماذا وصل لهذا المستوى من الأمانة؟ لأنه يراقب، يشعر بمراقبة الله.
نعم.
فلذلك أنت كيف تجعل هذا العامل يحب عمله وأنت بعيد عنه؟ يجب أن تجعله مؤمنا بأنه يقوم بعمل مهم، وأنه إنسان مهم في هذه الشركة، وأنك لا تستطيع أن تستغني عنه. يعني أكبر خطأ يرتكبه المدراء أنه يشعرك أنه قادر على أن يتخلص منك بسهولة ويأتي بغيرك. هذا خطأ كبير. ليه؟ لأنك بهذه الطريقة أنت أفقدته شيء مهم، هو حب العمل.
حتى وإن استغل الموظف نفسه أو العامل نفسه،
نعم،
هذه القيمة العظيمة في أن يساوم الشركة أو صاحبها على أداء مهمتها أو أن يتوقف، هناك بعض الأنماط أحيانا،
نعم،
تطبق.
نعم. هنا الكفاءة تلعب الدور، الكفاءة،
القدرة على القيادة. نعم.
فإذا كان الموظف هذا لديه كفاءة ويقوم بعمل فعلا يستحق أن يأخذ 3 أضعاف راتبه أو 10 أضعاف، لما لا نعطيه فرصة مدام ينجز. ولكن ومثل هؤلاء، يعني اليوم أمريكا مثلا، على ماذا قامت هذه الدولة العظمى؟ قامت على العقول. هي تطلب عقول، لا تطلب أموال، ولا تطلب، هي تطلب عقول. فأينما تجد أي عقل في العالم تأتي به وتقدم كل المغريات، فقط نريد عقلك يعمل.
نعم. قرأت لعلي مقالا دكتور يعني قبل سنين طويلة لأحد الكتاب المعروفين في مصر، وهو عزيز منصور، في سفره في أحد المرات إلى أمريكا، قال كان معه شخص مسافر وقال له إلى أين ذاهب؟ قال أرسلت لهم فكرة معينة خاصة بنسبة الحبر في القلم الجاف، كيف نقللها في أو نقلل استهلاك الورق لهذا الحبر. فأرسلوا لي طلبا، وأرسلوا لي تأشيرة، وأرسلوا لي دعما ماليا، وخصصوا لي معملا، وخصصوا لي فريقا بحثيا. فقال استغربت، فقلت له يعني فقط من أجل تقليل نسبة الحبر على الورق؟ قالوا لي في نهاية الإيميل وفي نهاية أعطينا لمحة من إبداع ندعمك بلا حدود.
صحيح.
لمحة من إبداع ندعمك بلا حدود.
هذا يوفر تكلفة تكاليف هائلة يوفرها.
نعم
تكاليف هائلة في الحدود.
دكتور نحتاج منكم بعد الفاصل إن سمحت لنا أن نذهب إلى كيفية التخطيط لإتقان العمل وكيف نحققه، هل بالتخطيط أم بالتدريب أم بالالتزام، هذه أمور مهمة لعلنا نتطرق إليها بعد الفاصل. متابعينا فاصل ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
تساءلنا قبل الفاصل في أدوات وكيفية تحقيق إتقان العمل والوصول إلى الغاية من هذا الموضوع، كيف يتحقق ذلك؟
والله الأدوات عديدة جدا، على رأسها كما قلت لك، إذا أردت أن تتقن عملك يجب أن تحب هذا العمل.
أولا محبة هذا العمل.
محبة العمل. نعم. وأن يكون لديك هدف، لأن كثير من الباحثين وعلماء النفس يقولون إن أهم شيء في إتقان العمل أن يكون لديك هدف.
تخطط في الوصول إليه.
تخطط يعني أنت لديك هدف أن تعطي منتج يكون من أفضل منتجات على مستوى العالم. نعم. مجال
حتى وإن كنت فردا في منظومة
حتى
تنتج.
لو كنت تبدأ
نعم.
فلأن كل فرد في هذه المنظومة، في هذه الشركة، في هذا المصنع، يعني الإتقان يبدأ من المستوى الفردي. فإذا كل إنسان من هؤلاء أحب عمله وبدأ بأن يكون صادقا ويبذل جهدا إضافيا، يعني أنا سأعطيك مثال المحلات العادية، الدكاكين يعني.
نعم.
على مستوى البسيط جدا، عندما يكون صاحب المحل هو الذي يدير هذا المحل ويأتيه زبون مثلا الساعة فرضا متأخر في الليل وقد أغلق وذهب لبيتي، وجاءه الزبون يقول والله أريد أن أشتري، غالبا ماذا تتصور؟ سيعود ويفتح له المحل ويبيع لأنه سيربح. الآن لو فرضنا الموظف حان انتهاء موعده وأراد أن ينصرف، حتى لو جاءه شخص وقال أنا سأشتري بمليون دولار، يقول لا انتهى الدوام، السلام عليكم،
ليس صاحب مصلحة مباشرة.
ليه؟ لأنه لا يحب هذه الفائدة، لا يحب هذا العمل. لذلك حب العمل والصدق
تحديد الأهداف والتخطيط للوصول إليها،
وأن تضع هدف.
نعم.
أنك أنت صحيح الآن جزء صغير من هذه الشركة، ولكن لديك هدف أن هذه الشركة ستصبح شركة كبيرة، سيصبح لك مورد أعلى ومنصب أعلى وحياة أفضل. فهذه الخطط ضروري أيضا من المدراء أن يضعوها في عقول موظفين. العمال.
نعم.
يعني أنا ذات مرة رأيت في إحدى الشركات كنت أتعامل معهم، رأيت تفانيا كبيرا من الموظفين، تفاني كبير وكأن كل موظف هو صاحب الشركة. فقلت لأحدهم، قلت يا أخي ما هو السر، يعني لماذا؟ قلت له أنا رأيتك أنت تحب العمل، والآخر والآخر يعني يفني نفسه
في شراكة معينة.
يقول والله هذه شركتنا، لأن صاحب العمل هكذا علمنا، إنه هذه شركتكم، إذا مرض أحدهم يعطيه العلاج، إذا احتاج إلى مبلغ يعطيه، إذا أصابه شيء يسأل عنه بالتليفون.
الله.
فجعله جزءا من هذه الشركة
متكاملة.
فكان هذا الرجل لديه فرع واحد، أصبح لديه 50 فرع بعد 3-4 سنوات.
دكتور التدريب المستمر وأهميته في إتقان العمل وعدم الاكتفاء بما وصلنا إليه، إما من شهادة جامعية أو من مستوى تدريب في بداية العمل، ويتوقف كثير منا عن فكرة تطوير المهارات والتدريب على أمور جديدة في الحياة.
نعم.
كيف تؤثر؟
يعني أنا أخبرني ذات مرة أحد المبرمجين أن كثير من المبرمجين لم يدرس برمجة أصلا، لأن الذي درس برمجة الكمبيوتر ومعه الشهادة لم يدرب نفسه، ذهب واشتغل في أعمال إدارية أعمال أخرى، بينما يأتي رجل درس إدارة أعمال ولكنه تعب على نفسه ودرس البرمجة ويمكن أن أقول لك هؤلاء الذين اخترعوا كل ما تراه
لم يكن لديهم دراسة عملية سابقة
ولا واحد درس برمجة يعني جميل. من بيل جيتس وغيره.
طيب في نهاية اللقاء دكتور دعنا نتحدث عن بعض الأنماط التي نجدها في الحياة ونريد منكم تعليقات سريعة على هذه الأنماط. نعم. كيف نتعامل معها؟ من يقول لموظف جديد في العمل لا تؤدي بشكل مخلص، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، يثبط من همته ويقلل من عزيمته ويخفض من روحه التي دخل بها من أجل أن لا تظهر فوارق معينة، كيف نتعامل معه؟
نقول كما نقول في البيت، هذا العامل أمام المدير هو مرآة له، كل ما تلقيه سيرتد عليك.
هو ليس مدير، هو زميل يقول. نعم. له لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا من أجل أن لا يظهر هذا يعمل وأنا لا أعمل، ويريد يعني أن يقلل من يعني المستويات كنوع. النوع من النصيحة التي ربما تضر،
هو يضر نفسه أيضا. نعم. هو يضر نفسه.
نعم.
لأنك أنت عندما تقول لفلان تريد أن تفشل فلان، تفشل فلان في عملي. نعم. هذا سيرتد عليك لأنك ستفقد مصداقيتك عنده وعند غيره، وستفقد ثقة الناس بك، وبالتالي ظاهريا تظن أنك سيطرت على هذا الموقع.
نعم.
وتحكمت بفلان وعملت كذا، ولكن على المدى الطويل ستجد نفسك خارج هذه المنظومة وخارج هذا العمل، لأن دائما الكذب والخداع لا يستمر طويلا.
جميل. من يتخيل بأن التدريب ليس من ورائه فائدة ولا جدوى وأنه فقط مضيعة للوقت، ماذا تقول له؟
بالعكس، اليوم حتى الشركات العملاقة مثل شركة سبيس إكس وغيرها
تطور وتقدم. نعم. دورات،
أصبحوا لا يعترفون لا بالشهادات ولا غيرها. بعض الإعلانات أنا رأيتها.
نعم.
تطلب الخبرة العملية فقط،
الموهوب في المجال الفلاني.
يعني أنا لنفرض أنه لديك شركة مثلا، وجاءك شخص يحمل 100 شهادة ولا يستطيع أن يقود عمل معين، ماذا ستفيد؟
الاختبار الحقيقي يظهر ذلك بشكل.
بالضبط، الخبرة العملية، التدريب.
كلمة أخيرة حول إتقان العمل وأهميته في حياتنا، كفريضة نتقرب بها إلى الله أو واجب نتقرب به إلى الله، وكقيمة اجتماعية تفيد المجتمع.
والله أنا أريد أن أخاطب كل إنسان، أقول له يا أخي الحبيب، إتقان العمل ليس هو مجرد علاقة مادية بينك وبين صاحب العمل. إتقان العمل يجب أن تنظر له على أنه سبب في دخولك في دائرة محبة الله. إن الله يحب
إذا عمل أحدكم عملاً
أن يتقنه. فضع في رأسك دائما وأنت تقوم بأي عمل أنك تكسب محبة الله.
الله.
ستتقن العمل وستشعر بلذة ومتعة وقتها.
رائع. أشكركم. نعم. شكرا جزيلا على هذا الكلام. نفع الله بكم. متابعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.